الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين.
حسبك. هذه الآيات الكريمة من سورة آل عمران جاءت بعد قوله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى. ثم قال جل وعلا: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. هذه الآية الكريمة تنويه وتشريف وتكريم من الله جل وعلا لمن آمن بالله ورسوله من أهل الكتاب من اليهود. آمن أفراد من اليهود، منهم عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وعدد من أحبار اليهود اتضح لهم الحق جليا فقبلوه وآمنوا بالله ورسوله. عند ذلك قال، لما آمن هؤلاء، قال أحبار اليهود الكفرة: من اتبع محمدا فليس بخيارنا بل هم شرارنا، لأنهم فارقوا دينهم ودين آبائهم. فأنزل الله جل وعلا: ليسوا سواء. ليس من آمن من أهل الكتاب واتبع محمدا صلى الله عليه وسلم مثل من كفر به من اليهود وغيرهم، ليسوا سواء بل هم متفاوتون. وجاء في آخر السورة: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم. الآية تنويه بهم وإعلاء لشأنهم وفضلهم حيث سارعوا إلى الإيمان بالله، لأنه جاء ذم الكفرة من أهل الكتاب، فلئلا يتوهم أن الذم يشمل الجميع، بل استثنى الله جل وعلا من آمن منهم بالله. وكما استأذن حسان رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم في أن يهجو قريش. قال: كيف تهجوهم وأنا منهم؟ قال: أسلك منهم كما تسل الشعرة من العجين، يعني أستخرجك منهم ما ينالك شيء من هجائي. يهجو الكفرة منهم. فيقول الله جل وعلا: ليسوا سواء، ليس أهل الكتاب سواء، بل فيهم المؤمن وفيهم الفاجر، فيهم من سارع إلى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، وفيهم من جحد نبوته صلى الله عليه وسلم وهو يعلم ذلك لكن حسدا. فهم كما قال الله جل وعلا يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم. حتى روي عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: والله إني لأعرف محمدا صلى الله عليه وسلم أكثر من معرفتي لابني، لأن محمدا أخبرني عنه ربي فلا مجال للشك فيه، وابني ما أدري ما صنعت أمه. هذا قول جمهور المفسرين رحمة الله عليهم. وقيل في قوله تعالى: ليسوا سواء، أي ليس المؤمنون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم والكافرون من أهل الكتاب ليسوا سواء. فجمهور المفسرين على أنها في أهل الكتاب فيما بينهم، وقيل المفاضلة بين المؤمنين بمحمد صلى الله عليه وسلم من الصحابة رضي الله عنهم، وبين من كفر من أهل الكتاب. ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة، طائفة، جماعة قائمة، قائمة بالعدل، قائمة مؤدية لما افترض الله جل وعلا عليها، يتلون آيات الله، يتلون يقرؤون ويتدبرون آيات الله القرآن، لأن المراد التلاوة، يتلون، وآيات الله يأتي بمعنى القرآن وبمعنى علامات وحدانيته سبحانه وتعالى وعلامات كمال قدرته سبحانه وتعالى. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، فهذه آيات تدل على وجود الله وعلى وحدانيته وعلى كمال قدرته. والمراد والله أعلم هنا بالآيات القرآن، أي يتلون القرآن، يتلون آيات الله آناء الليل، آناء الليل يعني ساعات الليل وأوقات الليل. قيل المراد أنه لا يخلو الليل من تال منهم، وليس معنى هذا أنه كل واحد منهم يقوم الليل كله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم ويرقد، يصلي ويرقد صلى الله عليه وسلم، ف فليس مطلوب من العبد أن يصلي الليل كله، وإنما آناء الليل يعني أنهم يتناوبون ويتعاقبون في الليل، منهم من يصلي أوله، ومنهم من يصلي أوسطه، ومنهم من يصلي آخره، ولا يخلو الليل من مصل وتال منهم. وقال بعض المفسرين آناء الليل صلاة الليل مطلقة، وصلاة الليل تبدأ من بعد صلاة المغرب، من بعد المغرب يعني بين العشاءين تعتبر من صلاة الليل ومن قيام الليل، إلا أنه لا يصح فيها الوتر، فالوتر وقته من بعد صلاة العشاء ولو مجموعة مع المغرب إلى طلوع الفجر، كل هذا وقت لصلاة الوتر. لكن صلاة الليل أوسع، صلاة الليل تبدأ من بعد المغرب، والصلاة بين العشاءين يعني بين المغرب والعشاء تعتبر من قيام الليل ومن صلاة الليل. آناء الليل وهم يسجدون يعني يصلون، وعبر عن الصلاة بالسجود لأن فيه كمال الخضوع والتذلل لله جل وعلا، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى المرء أن يقرأ القرآن وهو ساجد. آناء الليل وهم يسجدون يعني يصلون، يقرؤونه حال الصلاة لا حال السجود. ثم وصفهم جل وعلا بصفات تدل على كمالهم وإيمانهم بالله، فقال يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويسارعون في الخيرات، وأولئك من الصالحين. هذا وصفهم، أساس الإيمان وأصل الإيمان وركن الإيمان الأعظم الإيمان بالله. فإذا آمن المرء الإيمان الحق بالله تبارك وتعالى، آمن بالملائكة وآمن بالكتب وآمن بالرسل وآمن باليوم الآخر، يؤمنون بالله واليوم الآخر، الإيمان بالله هو الأساس، واليوم الآخر يعني يعطي الإيمان بكل ما أخبرت به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومن ذلك الإيمان بالرسل، لأنه ما يمكن أن يؤمن باليوم الآخر إلا وهو مؤمن مصدق بما جاءت به الرسل. يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ركن عظيم وأساس لقيام المرء بما أوجب الله عليه، يعني أنه ما اقتصر على نفسه فقط، بل تعدى نفعه إلى الغير. فالآمر بالمعروف والناهي عن المنكر مشفق ومحب للناس، ومحب لأن يعبد الله وحده، فهو يرهق نفسه ويتعب نفسه لصلاح المجتمع مثل المجاهد في سبيل الله. وأعظم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الجهاد في سبيل الله. يأمرون بالمعروف، يأمرون باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، يأمرون بكل ما عرف حسنه في الشرع، وينهون عن المنكر، ينهون عن الكفر والتكذيب بمحمد صلى الله عليه وسلم، وعن كل ما عرف بالشرع قبحه ينهون عنه. وكما قال الله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر. الإنسان جنس الإنسان في خسارة، إلا من استثنى الله، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. التواصي بالحق والتواصي بالصبر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والصبر على الأذى فيهما. وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات، يغتنمون الفرص التي تسنح لفعل الخير، ولا يسوفون ويؤخرون ويؤملون، وإنما يبادرون. فإذا هم الإنسان بصدقة بادر، إذا هم بفعل طاعة بادر، لئلا يثنيه ثان أو يرده راد، يعني أنه حينما يهم بالطاعة يبادر إليها. فالمسارعة بالخيرات هذه ميزة وفضل للعبد، أنه ما يسوف. أحيانا يهم العبد بأن يتصدق بصدقة ثم يبادر بإخراجها فيستريح ويعطي من نفسه، وأحيانا يهم العبد بصدقة ثم يقول: أنتظر أتأكد حتى يتوفر المال، حتى كذا حتى كذا، وربما اخترمه الأجل قبل أن ينفذ ما أراد، وربما فقد ما بين يديه قبل أن ينفذ ما أراد، وربما يثنيه ثان من أهل بيته أو ممن حوله فيرده عن هذا. فالمسارعة في الخيرات نعمة من الله جل وعلا إذا وفق عبده لذلك. ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. هؤلاء وإن كانوا قريبين، إلا أنه أتى باسم الإشارة الذي يدل على البعد لعلو منزلتهم عند الله جل وعلا. وأولئك من الصالحين، من الصلحاء الذين يحبهم الله جل وعلا وأصلح عقائدهم وأصلح أعمالهم. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه. ما فعلوا من خير وإن قل، مهما يكن هذا الخير قليلا فإنهم يثابون عليه. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه، لن يترك ولن يذهب عليهم ولن ينسى ولن يجحد، لأن الله جل وعلا عليم بما في القلوب. فقد يتصدق المرء بصدقة يسيرة من إخلاص ورغبة فيما عند الله فينميها الله جل وعلا له حتى تكون كالجبل العظيم. وقد يتصدق المرء بصدقة كبيرة يشوبها شيء من الرياء ونحوه، فلا يكون له ثواب إذا قصد غير وجه الله جل وعلا، قصد المدح أو الثناء أو قصد أمرا من أمور الدنيا. والله عليم بالمتقين. خاتمة حسنة فيها ترغيب وترهيب، ترغيب لمن أخلص لله جل وعلا بأن الله يعلم ما في قلبك، فسارع واعمل واجتهد واستمر على ما أنت عليه، لأن الله جل وعلا يعلم ما في قلبك. وترهيب لمن قصد غير ذلك، ممن أعطى لغير وجه الله وتظاهر أمام الناس أنه مخلص وأنه يريد وجه الله، فترهيب له بأن الله يعلم ما في قلبك، فلا تتشبع بما ليس بحقيقة، ولا تظهر بملابس التقى وقلبك بخلاف ذلك، والله عليم بالمتقين الذين يتقون الله جل وعلا، يعملون بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، ويتركون معصية الله على نور من الله خوفا من عقاب الله. ففيها الترغيب لمن اتقى الله وأخلص له، وفيها التحذير والترهيب لمن قصد غير وجه الله بأن عليه أن يخلص لله حتى يثاب، وإلا فالله جل وعلا يعلم ما في قلبه. اقرأ.
المشهور عند كثير من المفسرين أن هذه الآيات نزلت في من آمن من أحبار أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وأسد بن عبيد وثعلبة بن شعبة وغيرهم، أي لا يستوي من تقدم ذكرهم بالذم من أهل الكتاب وهؤلاء الذين أسلموا. ولهذا قال تعالى: ليسوا سواء، أي ليسوا كلهم على حد سواء، بل منهم المؤمن ومنهم المجرم. ولهذا قال تعالى: من أهل الكتاب أمة قائمة، أي قائمة بأمر الله مطيعة لشرعه متبعة نبي الله، فهي قائمة يعني مستقيمة، يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، أي يقيمون الليل ويكثرون التهجد ويتلون القرآن في صلواتهم، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات، وأولئك من الصالحين. وهؤلاء هم المذكورون في آخر السورة: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله. الآية. ولهذا قال تعالى هاهنا: وما يفعلوا من خير فلن يكفروه، أي لا يضيع عند الله، بل يجزيهم به أوفر الجزاء. والله عليم بالمتقين، أي لا يخفى عليه عمل عامل ولا يضيع لديه أجر من أحسن عملا.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
حكم من يدعي الإسلام ومع هذا يمنع بعض الأمور الشرعية كالحجاب.
الحجاب للمرأة المسلمة ثابت بالكتاب والسنة، وإن خالف فيه بعض المخالفين. الكتاب في قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وقوله جل وعلا: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وقوله جل وعلا: وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن. الآية. وقال تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. نهيت المرأة المسلمة أن تضرب خلخال بخلخال
لئلا يظهر صوت الخلاخيل التي عليها في رجليها. ثم هل يجوز لها بعد هذا أو مع هذا أن تبرز وجهها وهي منهية عن إظهار صوت الخلخال؟ فالآيات كثيرة في الأمر بالحجاب، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالحجاب، وأمهات المؤمنين تقول عائشة رضي الله عنها كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حالوا من الرجال الرحال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. فإذا كانت المحرمة المنهية عن تغطية الوجه حال الإحرام تغطيه عند الرجال الأجانب، فغير المحرمة من باب أولى. والحجاب ستر للمرأة وصيانة لها عن الأنظار وعن أن يهم بها بعض الفساق، لأنهم إذا رأوها قد أبدت محاسنها هموا بها، وإذا صانت نفسها ما يتعرض لها متعرض، فهو واجب. ثم من خالف في هذا ما يقال له خرج عن الإسلام، لا، لأن الكفر شأنه عظيم، فأهل السنة والجماعة ما يكفرون المسلم بذنب، وإن عظم الذنب ما دام دون الشرك بالله فلا يكفر. زنى ما يكفر، سرق ما يكفر، وقع في كبيرة من كبائر الذنوب ما يقال عنه إنه كافر، وإنما يقال فاسق. فما يجوز للمسلم أن يخالف أوامر الشرع، لكن إذا خالف فبحسب نوع المخالفة، منها ما هو كفر، ومنها ما هو فسق، ومنها ما هو خلاف الأولى.
يقول السائل: ما هي نصيحتكم لمن يقيم في بلاد الكفار؟
الإقامة في بلاد الكفار تتفاوت. مقيم في بلاد الكفار يدعو إلى الله جل وعلا وقادر على إظهار شعائر دينه، ويقيم حجة الله على غيره، ويسلم على يديه أناس. هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل الرسل إلى الملوك والرؤساء يدعونهم إلى توحيد الله، فالإقامة في بلاد الكفار لهذا الهدف تعتبر، والله أعلم، نوع من أنواع الجهاد. وأما الإقامة في بلاد الكفار لشخص ما يستطيع أن يظهر شعائر دينه، يستخفي بها، وهو قادر على الهجرة، فيحرم عليه الإقامة حينئذ. مقيم في بلاد الكفار يحرم عليه الإقامة وتجب عليه الهجرة ما دام ما يستطيع إظهار دينه وهو قادر على الهجرة. آخر ما يستطيع الهجرة ويتمنى ويود يخرج من بلاد الكفار لكن ما يستطيع، هذا معذور، كما قال الله جل وعلا: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فهي متفاوتة.
يقول السائل: أهللت بالحج من ميقات اليمن مفردا، ثم سافرت إلى جدة وقصرت وغيرت ملابس الإحرام، ثم أحرمت من جدة، فماذا علي؟
ما يجوز للمحرم بنسك أن يتحلل منه إلا بأحد أمرين: إما إتمامه والإتيان به، أو يكون محصرا منع من الدخول إلى مكة، أو ما قدر على الدخول إلى مكة فيكون محصر. فإن كان قد اشترط عند الإحرام تحلل ولا شيء عليه، وإن لم يكن اشترط ذبح هديا وتحلل. أما في حال السعة فلا يجوز للمحرم أن يتحلل من نسكه. هو إذا مر بالميقات وهو لا يريد مكة فهو في حل أن يدخل غير محرم، إذا كان يريد جدة ومن جدة يريد المدينة مثلا، ولا يدخل محرم، وإنما يدخل إلى جدة ومن جدة يذهب إلى الجهة التي يريد. فإذا أراد مكة أحرم منها، إذا أحرم من الجهة التي منها يتوجه إلى مكة. أما هذا الأخ الذي أحرم من الميقات، ميقات اليمن يلملم، ودخل جدة ثم قصر يعني تحلل ولبس ملابسه العادية، فلا يجوز له ذلك. وإحرامه بعد هذا من جدة عود إلى الإحرام، فهو محرم من الأصل وما خرج من نسكه. فإن كان ما فعله من المحظورات هو لبس المخيط ونحوه فهو معذور في هذا لجهله، وإن كان قد أتى بمحظور لا يعذر بالجهل فيه كالجماع مثلا فعليه أن يبين ذلك ليبين ما عليه. فإن كان لم يأتي إلا بلبس المخيط وتقصير الشعر وقد استعاد ملابس الإحرام وأحرم وجاء إلى مكة وقضى عمرته فهو على نسكه ونسكه صحيح.
يقول السائل: ما هو الأفضل، التعجل أم التأخر في الحج؟
لا شك أن عدم التعجل أفضل، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا يقول: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فالتأخر أفضل لأمور: لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه زيادة عبادة وطاعة ورمي للجمار وذكر لله وإقامة في المناسك والمشاعر، فهو عدم التعجل أفضل، وإن تعجل فلا شيء عليه فهو معفو عنه. والمراد بالتعجل هو أن يرمي اليوم الثاني عشر ويدخل إلى مكة، وعدم التعجل يقيم ليلة 13 ويرمي اليوم 13.
يقول السائل: شخص مقيم من الشرقية وصل إلى الميقات ولم يحرم، وصل إلى جدة ودخل مكة بدون إحرام، فهل يحرم من مكة ويعمل عمرة ويكون عليه هدي التمتع ويفسخ إحرامه إلى يوم التروية؟
هذا لا يخلو، إن كان قد جاء من الجهة التي جاء منها الشرقية أو غيرها يريد الحج أو يريد العمرة ولم يحرم من الميقات، وجاء وصل إلى جدة ثم دخل إلى مكة وهو لم يحرم، فنقول يجب عليه أن يرجع إلى الميقات، ميقات جهته. ميقات الشرقية هو السيل أو وادي المحرم، يرجع إليه ويحرم من هناك. والسيل ووادي المحرم ميقات واحد وليس ميقاتين، لأنه على خط واحد، اللي ينزل مع الجبل يكون وادي المحرم، واللي يأتي من طريق السيل، السيل هو ميقاته، فيعود إلى السيل أو إلى الوادي ويحرم منهما ولا شيء عليه. إذا عاد وأحرم فلا شيء عليه، فإن لم يعد وأحرم من الحل بعمرة متمتعا بها إلى الحج فيكون عليه هدي لمجاوزة الميقات بدون إحرام، هدي جبران، ويكون عليه هدي التمتع بالعمرة إلى الحج، هدي التمتع يأكل منه ويهدي ويتصدق، وإذا لم يستطعه صام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. وهدي الجبران لفقراء الحرم لا يأكل منه ولا يهدي، وإنما يكون صدقة، فإن لم يستطعه صام 10 أيام في أي مكان، فعليه أن يعود إلى الميقات، فإن لم يعد وأحرم من الحل فيكون عليه هدي للجبران وهدي للتمتع، وإن عاد إلى الميقات يبقى ليس عليه إلا هدي التمتع، لأنه تمتع بالعمرة إلى الحج، فإذا طاف وسعى وقصر من رأسه حل من عمرته ويحرم بالحج إن شاء الله في اليوم 8 من ذي الحجة. أما إذا كان جاء من الشرقية أو غيرها لا لقصد الحج ولا لقصد العمرة، وإنما جاء لعمل ما، لأي عمل، ودخل مكة، فنقول إذا أراد العمرة يخرج إلى الحل ويحرم بعمرة ولا شيء عليه إلا هدي التمتع إذا تمتع، وإن بقي بمكة إلى الحج وأحرم بالحج مفردا من مكة فليس عليه شيء حينئذ، لأن دخوله مكة لغير قصد الحج، ثم نوى الحج فيحرم من مكة ويخرج إلى منى وعرفات.
يقول السائل: امرأة طلقها زوجها من 3 سنوات ولكن المحكمة المغربية قضت بالطلاق في هذا الشهر، فمتى تبدأ العدة، من طلاق الزوج أم من طلاق المحكمة؟
الطلاق يقول منذ 3 سنوات والمحكمة قضت بالطلاق في هذا الشهر، هذا لا يخلو إن كان المحكمة أثبتت الطلاق الذي وقع منذ 3 سنوات فهذا يعتبر منذ 3 سنوات، وإذا كانت المحكمة ما رأت الطلاق السابق ولا حكمت به لوجود ما ينقضه مثلا، وثم طلبت من الزوج أن يطلق في هذه الأيام فطلق، فيعتبر الطلاق من تاريخ وقوعه في المحكمة، فهو لا يخلو إن كانت المحكمة أثبتت الطلاق السابق فهذا مجرد إثبات، والمرأة قد تكون في ذمة زوج آخر وقد تكون أنجبت 3 سنوات ولكن طلب منها طلاق، فطلب من زوجها السابق أن يثبت طلاقه في المحكمة فأثبته، والمرأة مطلقة ومعتدة وخرجت من العدة وتزوجت. أما إذا كان الطلاق فيه شيء ما ثبت لدى القاضي ولا صححه، وإنما طلب من الزوج أن يطلق الآن فطلق، فحينئذ يعتبر من تاريخ الطلاق في المحكمة.
يقول السائل: حاج أتى من الشام وتجاوز الميقات بدون إحرام، والسبب حبسهم حابس وهم يريدون الحج من بلادهم، فماذا عليهم؟
أتوا من الشام بنية الحج وتجاوزوا الميقات بدون إحرام، مثل ما سبق، ما دام هؤلاء جاءوا بنية الحج وتجاوزوا الميقات بدون إحرام، ثم إن كانوا أحرموا دون الميقات فعليهم هدي لمجاوزة الميقات، وإن كانوا لم يحرموا بعد فعليهم الرجوع، فإن لم يستطيعوا الرجوع أحرموا من الحل بالعمرة وبالحج من مكة ويكون عليهم هدي جبران.
عنه بعمرة
إذا كان تركه الصلاة يظن أنه معذور لمرضه فنعم فتعتمر عنه، وإن كان تركه الصلاة وهو يعلم أنه ليس معذور ويجب عليه أن يصلي لكن ترك قصدا وعمدا فهذا والعياذ بالله يخشى عليه من الكفر، فما يحسن أن تعتمر عنه.
يقول السائل: هل للمتمتع للحج بعد العمرة أن يخطب للزواج؟
المتمتع بالعمرة إلى الحج إذا حل من عمرته له أن يخطب وله أن يتزوج وله أن يجامع زوجته، لأن هذه معنى التمتع أنه يستمتع بما أحل الله له من الطيبات بين الحج والعمرة، بخلاف القارن فالقارن يستمر على إحرامه من يوم أحرم إلى يوم العيد ولا يستمتع بزوجته ولا يخطب امرأة ولا يعقد عليها ولا يدخل بها، لأنه ممنوع من هذا من محظورات الإحرام. والمتمتع يمنع من المحظورات حال إحرامه، فإذا طاف وسعى وقصر حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام، فإذا أحرم بالحج حرم عليه محظورات الإحرام. فالمتمتع في مكة يستمتع بزوجته ويجامع ولا شيء عليه، هذا من فوائد التمتع.
يقول السائل: امرأة عليها قضاء رمضان بسبب الولادة والآن تقول أنه يشق عليها الصيام بسبب حالتها الصحية، مع العلم أنها تصوم كلما حل رمضان كل سنة، فما هو حكمها؟
عليها قضاء رمضان بسبب الولادة والآن تقول أنه يشق عليها الصيام بسبب حالتها الصحية، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا كانت مريضة فهي معذورة فتنتظر حتى يمن الله عليها بالشفاء، وإذا كانت تستطيع تصوم يوم وتفطر يومين أو ثلاثة فحسن، يعني تصوم فإذا صامت يوما أو يومين تفطر أيام تتقوى بها ثم تصوم، وهكذا يعني تقطع أيام صيامها على السنة لا حرج عليها. وإذا رأت أنه يشق عليها أو يزيد في مرضها أو يؤثر على رضيعها إذا كانت ترضعه ونحو ذلك فهذا ليس عليها شيء، تنتظر حتى يمن الله عليها بالشفاء والقدرة. بعض الإخوة يكتب كتابة ما يستطيع قراءتها إلا بمشقة، فلكتابته ضعيفة يعطي أحد الإخوة ليكتب له سؤاله واضح، كأن الأخ يقول: الذي أخر طواف الإفاضة والسعي هل يجوز له أداؤها بثوب الثوب الأهلي أم لا بد من الإحرام؟ لا، طواف الإفاضة والسعي يؤدى بالإحرام ويؤدى بالثياب العادية حسب حاله. إن كان رمى الجمار وحلق أو قصر فيلبس ملابسه العادية لأنه حلل التحلل الأول، ويطوف ويسعى بملابسه العادية. وإن كان لم يرم الجمار ولم يحلق فهو يطوف ويسعى بثياب الإحرام لأنه ما تحلل التحلل الأول. فأفعال يوم العيد هي رمي الجمار والحلق والتقصير والطواف والسعي لمن عليه سعي. إذا قدم بعضها على بعض فلا حرج، وترتيبها الرمي أولا تحية منى، ثم الذبح إن كان ذبحه عنده بيده، ثم الحلق أو التقصير، والحلق أفضل للرجال، وأما النساء فعليهن التقصير فقط، ثم الطواف بالبيت، ثم السعي لمن كان متمتعا أو كان قارنا أو مفردا ولم يسعيا مع طواف القدوم. فإذا قدم شيئا على شيء فلا حرج، إذا رمى وحلق فإنه يطوف ويسعى بملابسه العادية، وإذا أتى إلى مكة مباشرة وطاف قبل السعي فإنه طاف قبل الحلق والرمي، فإنه حينئذ يطوف بملابس الإحرام لأنه ما حل له التحلل الأول، ويحصل له التحلل الأول بفعل اثنين من ثلاثة: الرمي والحلق والطواف. إذا فعل اثنين منها حل له كل شيء إلا النساء، وإذا فعل الثالث مع السعي إن كان عليه سعي حل له كل شيء حتى النساء.
يقول السائل: من حج مفردا ثم يوم الرابع عشر من ذي الحجة أدى عمره فهل يعتبر متمتعا؟ وهل أشهر الحج تنتهي بنهاية شهر ذي الحجة؟
لا، هذا ما يعتبر متمتعا. إذا أحرم بالحج مفردا ثم أحرم بالعمرة بعد الرابع عشر أو الرابع عشر من ذي الحجة فما يعتبر هذا متمتع، وهذا خلاف الأولى، لأن الأولى أن يتمتع بالعمرة إلى الحج، يعني يحرم بالعمرة أولا ثم يتحلل منها ويحرم بالحج، أو يقرن الحج والعمرة، أو يحرم بالحج فقط ويعود لبلاده ثم يأتي للعمرة مرة أخرى.
يقول السائل: من كان معتاد صيام الثلاثة أيام البيض أو الخميس والاثنين فهل يصوم أيام التشريق وهو غير حاج؟
من كان معتاد صيام أيام البيض أو ثلاثة أيام من الشهر أو صيام الاثنين والخميس فيحسن بالمسلم المواظبة عليهما، إلا في حال سفره أو مرضه فالله جل وعلا بفضله وإحسانه يكتبها لعبده وإن لم يصمها. ثم أيام التشريق، لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في صيامهن إلا لمن لم يجد الهدي، من لم يجد الهدي فيصوم مثلا الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من أيام التشريق إذا لم يصم الثلاثة الأيام قبل عرفة. فلم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. أما من كان صيامه نفل تطوع فلا يصم أيام التشريق، وإن صادفت الاثنين أو الخميس أو مثلا الثالث عشر أحد أيام البيض، لأن البيض هي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر.
يقول السائل: في أثناء الحج هل لابد من رمي الجمرات أثناء أيام التشريق من بعد الزوال إلى غروب الشمس فقط؟ وهل لابد من المبيت في الأيام الثلاثة بمنى؟ وهل لأهل مكة رخصة خاصة بعدم الإقامة الدائمة بمنى؟
رمي الجمار واجب من واجبات الحج، ويجب على المرء أن يرمي إلا إذا لم يستطع، كالرجل الكبير والمرأة والمرأة المريضة أو الحامل أو الثقيلة التي يشق عليها، فهؤلاء يوكلون من يرمي عنهم. الرمي واجب وتركه يوجب هدي. أما والرمي وقته يوم العيد من حين وصوله إلى منى بعد طلوع الشمس إلى المغرب، هذا وقت سائغ لا إشكال فيه. والرمي ليلا بعد غروب الشمس رخص فيه كثير من العلماء بناء على كثرة الزحام وزيادة حجم الحجيج، فرخصوا في الرمي ليلا. وأما أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر فوقت الرمي يبدأ من بعد الزوال، يعني من بعد دخول وقت صلاة الظهر، ويستمر إلى المغرب لا إشكال فيه. فإن ضاق عليه الوقت فله أن يرمي ليلا مثل ما تقدم في يوم العيد. والمبيت بمنى كذلك واجب من واجبات الحج، ما يجوز للإنسان تركه، فإن تركه وجب عليه هدي.
يقول السائل: هل يجوز تخطي شخص وهو يقرأ القرآن لغرض شدة الزحام؟
التخطي تخطي الرقاب مؤذي للحجيج وللمصلين وللمتقدمين إلى المسجد، فما يجوز للمسلم أن يؤذي إخوانه، إنما يجوز له هذا إذا كان يرى فرجة ما يصل إليها إلا بالتخطي، فله ذلك، لأن هؤلاء الذين صفوا دون الفرج الأمامية هم سببوا لغيرهم في أن يتخطى رقابهم، وكان المفروض أن يتم الصف الأول فالأول، أن ما أحد يصف الصف الثاني حتى يتم الأول، ولا أحد يصف في الصف الثالث حتى يتم الثاني وهكذا. وبعض الأخوة هداهم الله يصفون في الأبواب والممرات ومؤخر المسجد أو ساحاته، بينما داخل المسجد والصحن اللي حول الكعبة تجد فيه فراغات كثيرة، ويحسن أن يتم الصف الأول فالأول، ولا يصف المصلي في الممرات فيؤذي إخوانه ويتسبب عليهم في أن يؤذوه.
ولم أحرم وجئت إلى مكة لأداء فريضة الحج، فهل علي دم أم لا؟
هذا فيه تفصيل. إن كنت جئت إلى جدة لغرض من الأغراض ولم تقصد الحج ولا العمرة وتجاوزت الميقات ثم بدا لك أن تحرم، فإنك تحرم من جدة ولا شيء عليك. أما إذا كنت جئت بنية الحج أو بنية العمرة وتجاوزت الميقات وأحرمت من جدة، فجدة ليست ميقاتا، فعليك هدي لكونك تجاوزت الميقات بدون إحرام. ثم إذا دخلت مكة محرما وأردت الحج فإنك تحرم من مكة.
يقول السائل: توجد بعض الأدعية فيها آيات من القرآن، فهل يجوز الدعاء بها في السجود؟
الأدعية الواردة في القرآن لك أن تأتي بها حال السجود، لأنك تأتي بها لا على سبيل القراءة، وإنما جئت بها على سبيل الدعاء: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وهكذا الآيات التي ورد فيها الدعاء لا بأس أن تأتي بها في السجود، لأنك ما